كان الكلام فيما ذكره الأشاعرة من الانفكاك والتغاير بين الاتحاد والطلب، وقد ذكرنا أنهم استدلوا بالأوامر الامتحانية والأوامر الاختبارية. المصنف يقول نعم أن هناك انفكاكا في موارد الأوامر الامتحانية والأوامر الاختبارية، لكن هذا الانفكاك إنما يكون انفكاك بين من وبين من، بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية. نعم أن هناك، لأنه في الأوامر الامتحانية والاختبارية كما ذكرنا في الدرس الماضي أن الموجود هو شنو؟ طلب إنشائي بدون شنو؟ بدون إرادة حقيقية. فكيف يمكن أن يتحقق هناك طلب مع الإرادة؟ نقول نعم تحقق الطلب، لكن الذي تحقق الطلب هو منه طلب إنشائي. فخلي ماكو مانع أن لا تكون هناك إرادة حقيقية، فيمكن التفكيك بينهما. إنما نحن عندما نقول لا يمكن التفكيك، نقصد لا يمكن التفكيك بين الطلب والإرادة إذا كان بمرتبة واحدة، بل مو فقط هذا نقول، بل لا بد من التفكيك بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية لا بد. وأن دليلهم، يعني أن دليل الأشاعرة الذي ذكروه، أرجع وأقول ما المراد من دليل الأشاعرة بالأوامر الاختبارية الامتحانية والأوامر الاعتذارية، أن هذا الدليل أقصى ما يدل على الانفكاك بين من وبين من، قلنا بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية. وهذا أيضا نحن نقول به، بل لا بد لنا من الالتزام به. الالتزام بماذا؟ بالتفكير بين الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، لأن ذكرنا أن بينهما مغايرة فلا بد من التفكير. إذن وصلنا إلى نتيجة أننا أي العدلية نقول أنه إنما إذا وجد التفكير فالتفكير مع مغايرة المكتبة، أما مع وحدة المكتبة فلا بد من القول بالاتحاد والعينية. ثم بعد ذلك ذكر المصنف شيئا يقول يمكن وقوع الصلح بين العدلية والأشاعرة. نحن عندما نقول بالاتحاد طبعا ما يحتاج نكرر، المراد من الاتحاد الامتحاد في مقام الإنشاء، يعني أن الطلب الإنشائي يتحد مع الإرادة الإنشائية ويتحد من حيث المفهوم، أي أن مفهوم الطلب هو نفس مفهوم الإرادة، ويتحد من حيث الوجود أي وجود الخارجي، فإن مصداق الطلب هو نفس مصداق الإرادة. عندما نقول بالاتحاد نقصد بالاتحاد مع وحدة المقدرة، هذا هو مراد العدلية. ومراد الأشاعرة بالإثنينية، وشنو الإثنينية؟ مع اختلاف المقدرة، أي أن هناك إثنان هو الطلب الإنشائي والإرادة الحقيقية، فعلا أن بينهما تغاير. فمقصود الإمامية من الاتحاد الاتحاد مع وحدة المقدرة. ومراد الأشاعرة من المغاير، طبعا المغاير ماذا تقتضي؟ تقتضي الاثنينية. ومراد هو المصنف يعبر بالاثنينية، الاثنينية عبارة أخرى عن من؟ أحسنتم، عن المغايرة. ومراد الأشاعرة من الاثنينية بين قوسين من المغايرة هو اثنينية الطلب الإنشائي مع الإرادة الحقيقية. فبالنتيجة يرجع النزاع بين العدلية والأشاعرة إلى أنه نزاع لفظي، لكن سيت إن شاء الله تعالى التأمل فيه. ثم أنه يمكن مما حققناه، ماذا حققنا؟ من الاتحاد بين الطلب والإرادة مفهوما وإنشاء ومصداقا، هذا اللي حققنا. ثم أنه يمكن مما حققناه أن يقع الصلح بين الطرفين. من هما طرفان النزاع؟ العدلية من جهة والأشاعرة. أن يقع الصلح بين الطرفين ولم يكن نزاع، يعني بالأصل لا يكون بينهم أي بين الأشاعرة والعدلية نزاع في البين، بأن هاي بأن باء بيانية، بيان لوجه الصلح، هذا باء بيانية بيان لوجه الصلح. بأن يكون المراد، يعني المراد العدلية بحديث الاتحاد، بدعوة الاتحاد، طبعا يصير الاتحاد بين الطلب والإرادة. شنو مراد من الاتحاد؟ قال ما عرفت من العينية مفهوما. شنو العينية مفهوما؟ يعني أن مفهوم الطلب هو عين مفهوم الإرادة، ووجودا، يعني عينية الوجود، أن مصدر الطلب طبعا وجودا يعني يقصد وجود الخارج المصدر، أن مصداق الطلب وجودا هو عين مصداق الإرادة وجودا، حقيقة وإنشاء. شنو حقيقة وإنشاء؟ يعني الاتحاد من حيث المقتضى. إذا كان الطلب إنشائي فيتحد مع شنو؟ مع الإرادة الإنشائية. وإذا كان الطلب حقيقي فيتحد مع ما هو بمرتبته، ما هو بمرتبته من؟ الإرادة الحقيقية. هذا معنى الاتحاد. قال وجودا حقيقة، حقيقة يعني شنو؟ أحسنتم، يعني حقيقية الإرادة وحقيقية الطلب وإنشاء. وإنشائيا، الإنشائيا شنو يقصد به؟ أي اتحاد الطلب الإنشائي مع الإرادة الإنشائية. ويكون المراد، يعني مراد الأشاعرة بالمغايرة، يعني بدعوى المغايرة والإثنينية، يعني طبعا هذا يعني نقدر نقول عطف تفسير، لأنه المغايرة ماذا تقتضي؟ أو خلينا نقول عطف اللازم على ملزومه، أو عطف الملزوم العفو على لازمه، لأنه يقتضي من المغايرة، يستلزم من المغايرة شنو؟ الإثنينية. فيقتضي هذا عطف الملزوم على لازمه بالمغايرة والإثنينية. هو هذا المراد. شنو المراد من الإثنينية؟ هو إثنينية الإنشاء من الطلب. يعني هيك معنى العبارة، أن المراد من الإثنينية أي المغايرة، مغايرة الطلب الإنشائي مع من؟ مع الإرادة الحقيقية. هذا الطلب الإنشائي الذي لو أطلق الطلب ماذا ينصرف كما ذكرنا؟ الطلب الإنشائي. ولو أطلقت الإرادة ماذا تنصرف؟ إلى الإرادة الحقيقية. فهذا هم حديثهم العينية، المغايرة. المغايرة قلنا إلى ما ينصرف كل لفظ إلى معنى، فإنما ينصرف من الطلب لو أطلق ينصرف إلى الطلب الإنشائي، ولو أطلق لفظ الإرادة ينصرف إلى الإرادة الحقيقية. فإن المغايرة بينهما إلى ما ينصرف كل منهما إلى معنى، هو هذا الذي أوجب المغايرة والإثنينية. هو الإثنينية، إثنينية الإنشاء من الطلب كما هو، هو أي طلب إنشائي. كثيرا ما يراد من إطلاق لفظه، إطلاق لفظ الطلب، فإنه لو أطلق لفظ الطلب ماذا يراد منه؟ ماذا ينصرف منه؟ الطلب الإنشائي. والحقيقي طبعا يعني المفروض أنه نقول المصنف والحقيقي، لأنه جاء يتكلم الآن عن الإرادة. هل تنتهي من الطلب؟ الطلب ماذا يوصف؟ بالإنشائي. والإرادة ماذا توصف؟ بالحقيقية. والحقيقية شنو الحقيقية؟ يعني وإلى حقيقة أحسنت بإثنينية الإرادة الحقيقية. من الإرادة كما هو، طبعا كما هو أي كما هي، كما هو أي كما هي، هي نقصد منه الإرادة الحقيقية. أو تقدر تقول كما هو نقصد دي لفظ الإرادة، بس شوية تحتاج إلى تكلف. كما هي حاجة تتكلم على الإرادة وليست على لفظها. كما هو المراد غالبا منها أي من الإرادة حين إطلاقها، أي حين إطلاق الإرادة، فإن المراد والمنصرف والمنسبق منها هو الإرادة الحقيقية. فيرجع شنو فيرجع؟ يعني وبعد هذا الصلح بين الطرفين يرجع النزاع بينهما إلى كونه لفظيا، فيرجع النزاع لفظيا. إذن ظاهره أي ظاهر النزاع بين القوم أي بين الأشاعرة والعديد إلى أن النزاع لفظيون. قال المفنن تفهم، هاي تفهم لعله إشارة إلى ضعف هذا الصول الواقع بينهما أي بين الطرفين. إذ كيف يقع الصول بين العدلية والأشاعرة ويرتفع النزاع بينهم مع التزام الأشاعرة بمن التزامهم؟ ممتاز، بثبوت الكلام النفسي. مع التزام الأشاعرة بثبوت الكلام النفسي، وأن هناك صفة أخرى وأن هناك صفة أخرى في النفس قائمة بها غير الإرادة. هناك صفة أخرى في النفس قائمة بها غير الإرادة تسمى بالطلب وتكون كلاما نفسيا وهذا الكلام النفسي هذا لا يزال كلامه وهذا الكلام النفسي هو الذي يكون مدلولا للفظ. يعني بعبارة أخرى يقولون أن مدلول اللفظ يدل على ماذا؟ على الكلام النفسي. فهم إذا التزموا بالكلام النفسي حينئذ لا يمكن المصير إلى أن يكون النزاع نزاع لفظيا، بل يكون النزاع بيننا وبين الأشاعرة نزاع معنوي دفع وهم. هذا التوهم المنسوب إلى المحقق القوشتي، هذا من متكلمي الأشاعرة والذي قام بشرح كتاب التجريد، كتاب تجريد الاعتقاد، كتاب العلامة والمحقق الطوسي. حاصل هذا التوهم، إذا تحب تسجل التوهم، حاصل التوهم. قد يتوهم أن مراد العديل من الجمل الإشائية أنها دالة على الترجي والتمني والاستفهام ونحوها، وأن الجمل الخبرية دالة على العلم بوقوع النسبة، على العلم بثبوت النسبة، على العلم بثبوت النسبة أو عدم ثبوتها. هذا التوهم. شوية تفتي المصنف عقد هذا المبحث لدفع توهم هذا التوهم. من الذي توهمه؟ توهمه بعض متكلمي الأشاعرة، حيث التفت لي بعض متكلمين أشاعرة توهم أن مرادنا نحن العدية من الجمل الإنشائية أنها دالة، الجمل الإنشائية دالة على هذه يسمونها الصفات المشهورة. الصفات المشهورة يعني التمني والترجي والاستفهام ونحوها، وأن الجمل الخبرية دالة على العلم بثبوت النسبة وعدم ثبوتها. هكذا تخيل جيم. احنا هو توهم، ماذا نرد عليه؟ نقول لا، ليس مقصود الإمامية ومقصود المعتزلة اللي عبرون عنهم بالعدية، ليس مقصودهم أن الجملة الخبرية دالة على العلم. تفت إلى الكلمات ترى كلمة كلمة. ليس مرادنا أي العدية إلى أن الجمل الخبرية دالة على العلم بثبوت النسبة أو عدم ثبوته، وليس مرادنا من الجمل الخبرية أو الجمل الإنشائية أن الجمل الإنشائية دالة على هذه الصفات المشهورة، أقصد التمني والترجي والاستفهام ونحوها، بل أنها دالة على مدلول آخر. بس أريد أنت شنو مولانا؟ أنها ليست دالة، الجمل الخبرية ليست دالة على العلم بثبوت النسبة، هذا كلام العديد، وأن الجمل الإنشائية ليست دالة على نفس هذه الصفات المشهورة. واضح أنها ليست. إذن هي دالة على شنو؟ إذا لم تكن الجمل الإنشائية دالة على الاستفهام والترجي، لأن قل هي دالة على معنى آخر. بس بالنتيجة ماذا أريد أن أنسي؟ أن الجمل الإنشائية لا تدل، طبعا أقصد لا تدل بالمطابقة، ها على ما سيأتي، أن الجمل الإنشائية بالمطابقة لا تدل لا على الإنشائي ولا على الترجي ولا على التمني ولا على غيرهم، والجمل الخبرية بالمطابقة لا تدل على العلم بثبوت النسبة أو عدم ثبوتها، بل هي تدل على معنى آخر. هذا هو دفع التوهم. راح يجي يشكل علينا الأشعري يقول قبل درس أو درسين أنتم نفيتم أن الجمل الخبرية والجمل الإنشائية لا تدل على الكلام النفسي ونسينا. والآن تقولون أن هذه الجمل الخبرية والإنشائية لا تدل على ماذا؟ لا تدل لا على يعني الجمل الإنشائية لا تدل على الترجي والتمني، والجمل الخبرية لا تدل على العلم بوقوع النسبة. إذن على ماذا تدل؟ هي لا تدل على الكلام النفسي الذي نحن نقول به، ولا تدل على الترجي والتمني. إذن على ماذا تدل؟ سيأتي إن شاء الله من المصنف أنها قلنا تدل على شنو؟ معنى آخر. هذا المعنى يختلف ما بين دلالة الجملة الخبرية وما بين دلالة الجملة الإنشائية. فإن الجمل الخبرية نفينا دلالة على أمرين. جمل خبرية لحد الآن نفينا دلالة على أمرين. الأمر الأول أنها شنو؟ ليست دالة على الكلام النفسي. الأمر الثاني اللي هسه اليوم دفينا أن الجمل الخبرية لا تدل على العلم، صفة العلم بثبوت النسبة أو عدم ثبوته. إذا لا تدل على الأول ولا تدل على الثاني، إذن ماذا تدل؟ هي لا تدل على العلم بثبوت النسبة، إنما تدل فقط على ثبوت النسبة لا على العلم بثبوت النسبة. واضح؟ أما الجمل الخبرية الإنشائية أيضا نفينا دلالة على شيئين. تعرفني أن الجمل الإنشائية لا تدل على ممتاز الكلام النفسي، والجمل الإنشائية أيضا لا تدل على الترجي وإلى آخره، إنما تدل على إنشاء هذه الصفات فقط في مقام الإنشاء. طبعا عالم الإنشاء اللي عبرون عنه في قبال عالم الذهني وعالم الخارج، فقط تدل على إنشاء هذه الصفات لا أنها تدل على نفس الصفات. لكني الجمل الإنشائية على رأي المصنف لا تدل على التمني، الجمل الإنشائية لا تدل على التمني بل تدل على إنشاء التمني. والمراد بالإنشاء التمني قلنا في قبال من؟ في قبال ما كان في الذهن أو في ما كان في الخارج. وسيأتي إن شاء الله تفسير الكلام. لا يخفى طبعا هذا لا يخفى رد التوهم. قلنا التوهم هو شنو؟ أن المتوهم ماذا يتصور؟ نحن نقول أي العدلية أن الجمل الخبرية دالة على ماذا؟ سرتنا من قبل قليل على العلم بثبوت النسبة وعدم ثبوتها، يعني. وأن الجمل الإنشائية دالة على التمني والترجي. نحن ماذا ننفي؟ أن الجمل الإنشائية لا تدل على الترجي والتمني بل تدل على شنو؟ على مدلول آخر، شيء آخر. وأن الجمل الخبرية لا تدل على العلم بوقوع النسبة وثبوت النسبة بل تدل أيضا على شيء آخر. لا يخفى أنه ليس غرض ومراد الأصحاب أي الإمامية والمعتزلة اللي يجمعهم العدلية طبعا من نفي غير الصفات المشهورة، وأنه هذا معطوف على قوله نفي، وأنه ليس صفة أخرى، صفة أخرى المسمات بالكلام النفسي. مو سابقا نفينا أن الجمل الإنشائية والجمل الخبرية نفينا على دلالة على ماذا؟ على الكلام النفسي. اليوم ماذا نريد أن نفي في درس اليوم؟ أن نفس الجملة دالة على شنو؟ على هذه الصفات. هي لا تدل على هذه الصفات. أرجع وأقول عندما أقول لا تدل على هذه الصفات أتكلم عن شنو مولانا؟ المطابقة. واضح؟ حتى لا يصير عندنا توهم أن عندما نقول الجملة الإنشائية لا تدل على التمني، أقصد أن الجملة الإنشائية لا تدل على التمني والترجي ونحوهما بالمطابقة. لأن سيأتي أن الجمل الإنشائية تدل على هذه دينا بالإلتزام وليست بالمطابقة، وأنه ليس صفة أخرى، صفة أخرى يعني غير الصفات المشهورة، قائمة بالنفس كانت كلاما نفسيا مدلولا للكلام اللفظي كما يقول به الأشاعرة. أن هذه هذا خبر ليس، هذه الصفات المشهورة مدلولات للكلام. يعني بعبارة أوضح حتى نقدر نوضح، يعني ردنا على ذلك نقول على أن الجمل الخبرية لا تدل على العلم بثبوت النسبة أو عدم ثبوته، وأيضا لا تدل الجمل الخبرية الإنشائية على هذه الصفات المشهورة اللي أقصد بها التمني والترجي والاستفهام ونحوها، بل أن الجمل الخبرية والجمل الإنشائية تدل على معنى آخر. لا الصفات النفسية كما يقول بها الأشاعرة ولا نفس هذه الصفات المشهورة كما توهمه منه هذا المتوهم، هي تدل على معنى آخر. إذن في هذا رد التوهم نريد أن ننفي دلالة الجمل الإنشائية والخبرية على أمرين، نفينا أن الجمل الخبرية والإنشائية دالة على الكلام النفسي وأنها دالة على شنو مولانا؟ نفس الصفات المشهورة. إن قلت، هذا إن قلت يريد يشكل، يقول إذا كانت الجمل الإنشائية والجمل الخبرية لا تدل لا على الكلام النفسي اللي نفينا ولا أن الجمل الخبرية تدل على العلم بوقوع أو بثبوت النسبة أو عدم ثبوته، وأن الجمل الإنشائية أيضا لا تدل لا على الكلام النفسي ولا تدل على هذه الصفات المشهورة اللي يتمني وترجو ونحو ذلك، إذن على ماذا تدل؟ هذا سؤال استنكاري. إذا هي لا تدل لا على الكلام النفسي اللي إحنا نقول بالأشاعرة ولا تدل على هذه الصفات، إذن على ماذا تدل؟ على أي مدلول ومعنى تدل؟ إن قلت فماذا؟ فماذا هي قبلها كأنه جملة، شنو معنى الجملة؟ إذا لم تكن في النفس صفة قائمة، إذا لم يكن في النفس صفة قائمة تسمى بالكلام النفسي، نفية الكلام النفسي، وبعد ولا الصفات المشهورة، يعني لا تكون لا الصفات المشهورة مدلولات بالجمل الخبرية والإنشائية ولا الكلام النفسي أيضا مدلولات إما للجمل الخبرية والإنشائية. لا هي أصلا احنا نقول لا، هو شرد يقول هو هيك توهم، يقول هم العادية من نفوه الكلام النفسي قالوا انها تدل على الصفات النفسية وما يريد يرسل لازم، يقول لنا صحيح احنا نتينا الكلام النفسي بس من نتينا الكلام النفسي مو ثبتنا انها دل على نفس الصفات، لانه ما يريد يقول انه اكو لازم فاصل وكذا، فقط اللي يثبت انه انت من نتينا عنك الكلام النفسي لا تفهم انه القضية مانع ادخله، يعني مانع ادخله اذا نتينا الكلام النفسي يتعين انها تكون دل على ماذا؟ على نفس الصفات المشهورة، لا قد تكون دل على معنى اخر كما سيت انها فلن دل على معنى اخر. فماذا هذا اشكال المستشكي؟ ان قلت فماذا، شنو فماذا؟ يعني اذا لم تكن هذه دالة لا على الكلام النفسي ولا على الصفات المشهورة فماذا يكون مدلولا عليه؟ مدلولا عليه يعني الجمل الانشائية والخبرية عند الاصحاب والمعتزلة. قلت ان نحن نقول اول مرة ماذا ننسينا الاخو، هسه راح نجي نفصل في الجمل الخبرية وفي الجمل الانشائية. في الجمل الانشائية نتينا قلنا قضيتين، القضية الاولى نتيناها كلام النفس، والقضية الثانية ان الجمل الخبرية لا تدل على العلم بثبوت النسبة او عدم ثبوته، نتيناها. اذا ماذا تدل على الجمل الخبرية؟ تدل على ماذا؟ هذه الجمل الخبرية لا تدل على العلم، نفس مضمون الجملة الخبرية نفس هذا اللفظ لا تدل على العلم بثبوت النسبة وعدم ثبوته، فقط تدل على ثبوت النسبة، فقط ثبوت النسبة، وأن النسبة أي نسبة أو قول ثبوت المحمول لموضوعه فقط دون العلم. طبعا راح يورد إشكال، يقول كيف تثبت نسبة مع فرض أن تثبيت النسبة يعني نسبة المحمول للموضوع إنما طبعا النسبة تتوقف على تصور من تصور والعلم بثبوت طرفي النسبة، ولا كيف الآن تحمل المحمول على الموضوع طرفي النسبة إذا ما يصير عندك علم علما علم للمحمول والموضوع حتى تحمل المحمول على الموضوع؟ يقول صحيح لا بد لنا من إحراز العلم بثبوت المحمول والموضوع، لكن هذا العلم لم يكن مدلولا من نفس الجملة الخبرية إنما كان من دال آخر هو الدلالة العقلية. إذن إحنا نقول بالجمل الخبرية نفس مدلول الجملة الخبرية فقط دال على ثبوت نسبة، والذي يدل على ثبوت المحمول وثبوت الموضوع وحمل المحمول على الموضوع هو منه مولانا الدلالة العقلية، فإذن نفس الجملة الخبرية فقط تدل على الثبوت. والذي يدل على العلم بالثبوت منه. يعني شو صارت عند القضية مركبة، مو نفس الجملة الخبرية تدل على العلم بثبوت النسبة، لا، الذي يدل على العلم بثبوت النسبة شنو ولانا؟ أمرين، دلالة الجملة الخبرية التي تدل على فقط ثبوت النسبة، والذي يدل على العلم بهذه الثبوت ومنه الدلالة العقلية. فإذا تحب تسجل هذا المعنى، إن الجملة الخبرية تدل بالمطابقة، بالمطابقة ها، على ثبوت، خلي خط تحت كلمة ثبوت، لا تخلي كلمة العلم، فقط ثبوت، على ثبوت النسبة بين الموضوع والمحمول أو عدم ثبوتها، كثبوت القيام لزيد وأنه متصف بالقيام، وأن زيد يعني متصف بالقيام في القضايا الخارجية فارزة، أو ثبوت النوعية للإنسان في القضايا الذهنية، كما في قوله الإنسان نوع، هذا كلمة الإنسان نوع هذه جملة خبرية، واضح؟ الإنسان نوع، ماذا تدل هذه الجملة الخبرية مولانا؟ تفتي على ثبوت النوعية علما إلى الإنسان، بس مرة يكون الثبوت ثبوت في الخارج كما في قول زيد كاتب، لأن وعاها شنو معال هذا وعاها؟ وعاء الخاتم. ومرة أقول الإنسان نوع، هذا وين يكون وعاها مولانا؟ ثبوت النوعية الإنسان وين وعاها؟ وعاء الذهن. وعندما أقول زيد كاتب وين وعاها؟ وعاء الخارج. بس النتيجة هي القاسم المشترك بيناتهم ثبوت مو العلم لموضوع على كل حال. ولا تدل الجمل الخبرية على العلم بثبوت النسبة وعدم ثبوتها، وبعبارة أخرى أن الجملة الخبرية، طبعا أقصد نفس الجملة الخبرية نفس ألفاظها، أن الجملة الخبرية لا تدل على أن المتكلم بهذه الجملة، يعني الجملة الخبرية، قد تطور الموضوع والمحمول وأدرك ثبوت الموضوع للمحمول، محمول الموضوع الأخر، أدرك ثبوت المحمول الموضوع. زين، الجملة الخبرية قلنا ما تدل إلا على الثبوت، ولا تدل على العلم، ولا تدل على تصور المحمول والموضوع. ما في بالك إشكال إذا كانت الجملة الخبرية لا تدل على تصور المحمول ولا على المحمول الموضوع. فإذا كيف ممكن أن أحمل المحمول على الموضوع ما لم أكن أتصور شنو؟ أتصور المحمول والموضوع والنسبة بينهما للحمل، لحمل المحمول على الموضوع. يقول هذا العلم، هذا التصور ما تتكفل نفس الجملة الخبرية، إنما يتكفل منه قلنا مولانا دلالة العقلية بارزة. نعم، تدل على ذلك، ذلك يعني على التصور، هذا تدل على ذلك الدلالة العقلية، وذلك لأن الإخبار بثبوت الموضوع والمحمول، لأن الإخبار بثبوت الموضوع والمحمول يتوقف على تصور الموضوع والمحمول، والعلم بثبوت تلك النسبة. حتى مولانا شوية دخولي، إذن إحنا في مقام الرد قلنا أن الجمل الخبرية لا تدل لا على الكلام النفسي ولا على العلم بثبوت النسبة، إنما تدل الجمل الخبرية بالمطابقة زيد كاتب، زيد نوع، فقط تدل على ماذا؟ على ثبوت النسبة. نحتاج إلى العلم بثبوت النسبة، هذا العلم بثبوت النسبة لا يكون مدلولا لنفس الجملة الخبرية، إنما يكون مدلولا إما المولانا بالدلالة العقلية. فتحصل من ذلك أننا عندما نفينا دلالة الجملة الخبرية على الكلام النفسي ونفينا دلالة الجملة الخبرية على العلم بثبوت النسبة، قلنا أن الجملة الخبرية تكون دالة بالمطابقة على فقط ثبوت النسبة. قلت هذا جواب المصنف. حتى جواب المصنف راح يفصل ما بين الجمل الخبرية والجمل الإنشائية. من ننسى مولانا الجمل الخبرية دالة على ماذا؟ على رأي المصنف فقط على ثبوت النسبة، لا دالة على العلم بثبوت النسبة. قلت أن الجمل الخبرية فهي دالة، دالة ثبت العبارة بالمطابقة على ثبوت النسبة. ثبوت النسبة كما في قول زيد قائم، فإنها تدل على ثبوت القيام بزيد فقط، تدل على ثبوت القيام بزيد، مو أكثر من هذا. على ثبوت النسبة بين طرفيها، طرفيها يعني المحمول والموضوع، أو نفيها، أو نفي النسبة كما في قول زيد ليس بقائم، فإنها ماذا تدل هذه الجملة الخبرية؟ على نفي النسبة، نسبة القيام إلى زيد، وأن زيد ليس بقائم. في نفس الأمر، من هاي في نفس الأمر، من بيان نفس الأمر، شنو المراد من نفس الأمر؟ يعني فقط تدل على ثبوت النسبة في نفس الأمر، من بيان لنفس الأمر، من ذهن، من ذهن. قلنا إذا كانت النسبة شنو مراده؟ ذهنية، كما في زيد نوع، أو العفو الإنسان نوع، أو خارج الإنسان نوع، هذا يسمونه على طريقة اللف والنشر المرتب. فالإنسان نوع راجع لنا إلى الدنيا، أو كاتب، يعني الإنسان كاتب راجع لنا مولانا الخارج. وأما الصيغ الإنشائية، هسه نقول إحنا العجلية نفينا أن الجمل الإنشائية لا تدل لا على الكلام النفسي ولا على نفس التمني والترجي إلى آخره، بل قلنا أنه يدل على شنو؟ على معنى آخر. شنو المعنى الآخر؟ فقط تدل على الإنشاء، يعني الجمل الإنشائية في قولي ليت كذا كذا تدل على إنشاء التمني. وقلنا عالم الإنشاء في قبال من؟ في قبال عالم الذهن وعالم الخارج فقط تدل. من هو الذي يدل؟ هاي طبعا المطابقة. وبالالتزام ماذا تدل الجمل الإنشائية؟ على نفس التمني ونفس الترجي، طبعا إذا كانت هناك صفة نفسية موجودة، أما إذا ما كانت صفة نفسية أيضا لا تدل على التمني. وأما الصيغ الإنشائية، هاي يعني لحق نكتب عليها بس ملاحظة، تكتب ملاحظة. وأما الصيغ الإنشائية فهي تدل بالمطابقة على إيجاد معانيها وجودا إنشائيا، وجودا إنشائيا بين قوسين أي عالم الإنشاء، في عالم الاعتبار، في عالم الاعتبار، في قبال عالم الذهني والخارج، في قبال عالم الذهني والخارج. فإن الوجود الإنشائي له آثار شرعية وعرفية، هذا الوجود الإنشائي قد يكون له آثار شرعية وعرفية، مثل ما نكتب كجواز تصرف البائع في الثمن. طب هذا أثر يترتب عليه شنو مولانا؟ من إنشاء من؟ من إنشاء التمليك وإنشاء البيع، فيترتب عليه آثار، وهو جواز تصرف البائع في الثمن وجواز تصرف المشتري في المثمن، وبعد وجواز وطء الزوج للمرأة، ووجوب نفقته عليها. هاي ايضا آثار. من اللي رتبها مولانا؟ انشاء من؟ انشاء العقد، انشاء الزوجية. على كل حال، اذا بالمطابقة لا يدل الطلب والارادة والتمني والترجي والاستفهام ونحو، لا تدل على نفس التمني بما هو هو، بل تدل على إنشاء التمني، إنشاء الترجي، إنشاء الملكية، إنشاء الزوجية ونحو ذلك. نرجع إلى عبارة المصنف: وأما الصيغ الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا كتاب فوائد الأصول، قلنا هذا حاشية على كتاب الرسائل، المصنف قدس سره جعل هذا الكتاب على نحو الحاشية لكتاب الرسائل لأستاذ الشيخ الأنصاري. لا، اسمه فوائد الأصول، تعليق على فرائد الأصول. فرائد الأصول يعني رسائل، فوائد الأصول للمصنف، وفرائد الأصول هو كتاب الرسائل. هو ترى الاسم واضح انه الرسائل ترى هو اسمه الفرائد يعني، بس المشهور عنه انه شو اسمه الرسائل، لانه جعل على شكل رسالة، رسالة في القضاء، رسالة في الكذا، فسمي الكتاب لنا عرفا ماذا سمي الكتاب بالرسائل، بس هو بالحقيقة اسمه فرائد الأصول، يعني مجموعة اسمه فرائد الأصول. أما الصيغة الإنشائية فهي على ما حققناه في بعض فوائدنا موجدة لمعانيها. يعني شنو موجدة لمعانيها؟ فتنص السطر، أي أن التمني، أي أن الصيغة موجدة للتمني في نفس الأمر، لا أنه في الخارج أو في الذهن، لا أنه في الخارج، لأن قلنا عالم الاعتبار في قبالنا من قبل قليل، في قبال عالم الذهن وعالم الخارج، لا في الخارج أو في الذهن، بل في عالم الإنشاء والاعتبار. أي أن معانيها معاني الإنشاء وين توجد؟ في عالم الإنشاء وعالم الاعتبار فقط. نرجع إلى عبارة المصنف: موجبة لمعانيها جمل إنشائية أو صيغ إنشائية، ليس هاي صيغة إنشاء، ماذا توجد مولانا؟ توجد معناها، منو معناها؟ التمني، ليس لكم صيغة إنشاء توجد لمعناها، ما معنى ليس؟ التمني. وين توجد هذا المعنى مولانا؟ في عالم الإنشاء والاعتبار، في نفس الأمر، في نفس الأمر أي في عالم الإنشاء. أي هذا التفسير للإيجاد، مقال موجدة تفسير للإيجاد، أي قصد، يعني قصد بالصيغ الإنشائية، ماذا قصد؟ ثبوت معانيها، ثبوت معنى الترجي من لعله، ثبوت معنى التمني من ليس، ثبوت معنى الاستفهام من هل، وتحققها أي وقصد تحققها، تحقق هذه المعاني بها، بهاي بتلك الصيغ. وهذا، وهذا أي الإيجاد الإنشائي، الإيجاد الإنشائي نحو من الوجود، غاية ما في الأمر أنه وجود شنو؟ وجود إنشائي، بس هو بالنتيجة وجود. إذن الجمل الإنشائية مختصر دالة على إيجاد معانيها، لكن إيجاد معانيها شنو مولانا؟ في عالم الإنشائي والاعتبار. وربما يكون هذا، هذا منه اللي ثبتنا أنه الوجود الذهني، الأقل الوجود الإنشائي الاعتباري، وربما يكون هذا أي الوجود الإنشائي الاعتباري منشأ لانتزاع اعتبار مترتبة عليه، يعني ممكن أن يترتب عليه أمر اعتباري. هذا الأمر الاعتباري قلنا مثل من جواز تصرف البائع في الثمن إلى آخره، مترتبة عليه شرعا، يعني ممكن أن يترتب على عالم الاعتبار آثار شرعية، وممكن أن تترتب على عالم الاعتبار شنو؟ آثار عرفية، آثار كما هو الحال في الصيغ والعقود والإيقاعات. نعم، هذا استدراك. احنا مو ثبتنا الى فد مساله، شنو هي المساله اللي ثبتناها مولانا؟ ان الجمل او الصيغ الانشائيه تدل، الصيغ الانشائيه ليت لعل الى اخره تدل على ماذا؟ على معانيها انشاء. اذا من الذي يدل على معانيها حقيقه؟ على نفس هذه الصيغ، هي ليس نفس الصيغه بالمطابقه، بل انما تدل الصيغه بالمطابقه على انشاء المعنى، وبالالتزام تدل على نفس المعنى. اعيد العباره: صيغه، صيغه لعل، صيغه التمني، صيغه ليت، تدل بالمطابقة على إنشاء التمني فقط. صيغة ليس تدل بالمطابقة على إنشاء التمني، إنشاء التمني. وبالالتزام تدل على التمني بس بشرط، إذا كان التمني فعلا موجود وين هو لان الصفة الثانية موجودة في داخل الإنسان. نعم نعم، هذا استدراك على قوله من أن الصيغ الإنشائية لا وجود لها إلا بوجود من بوجود اعتبار مقال أن الصيغ الإنشائي لا وجود لها لا في الخارج ولا في الدين، بل أن وجود وجود من وجود إنشائي. نعم شنو نعم؟ نعم إن هذه الصفات المشهورة وإن لم تكن مدلولة للكلام اللفظي بالمطابقة ولكن لا مضايقة، يعني لا ماكو مانع في دلالة مثل صيغة الطلب والاستفهام والترجي والتمني، هذا يجمع قاسم مشترك تقدر تقول لنا شنو؟ شو تخلي؟ الجمل الإنشائية تقدر تقول في دلالة الجمل الإنشائية أو الصيغة الإنشائية بعبارة أدب، في دلالة الصيغة الإنشائية بالدلالة الالتزامية على ثبوت هذه الصفات حقيقة. واضح كلامي؟ ليت بالمطابقة تدل على إنشاء التمني وبالالتزام تدل على الصفة الحقيقية اللي هي التمني. تدل بالالتزام أكو حاجين، إما أن يكون بالالتزام دلالة التزامية الوضعية أو بالدلالة الالتزامية اللي يعبرون عن العضية الانصرافية، بس يدلنا في جماعة دعيبان المهم أن التمني حقيقة ممكن أن يكون مدلول للصيغة سواء وضعا أو عرفا. إما أنا ما عدنا وقت ولا يفت ملاحظة، على كل حال إن شاء الله وضح المعنى. إما هاي الصورة الأولى، هذا بيان لوجه الثبوت، إما لأجل وضعها يعني إما لأجل وضع الجمل أو الصيغ الإنشائية لإيقاعها أي لإنشائها لإنشاء الصفات فيما هذا قيد فيما إذا كان الداعي إليه إلى الإنشاء والإيقاع ثبوت هذه الصفات، يعني كون بشرط أن تكون هذه الصفات شنو مولانا موجودة بوجود النفساني أو الصورة الثانية أو انصراف أو لأجل انصراف، هاي لأجل انصراف بس نسجل عليها ملاحظة، أو أن الجمل الإنشائية أو أن الجمل الإنشائية كثيرا ما تستعمل، وخلي خط تحت كلمة كثيرا ما تستعمل، كثيرا ما تستعمل في إنشاء معانيها بداعي وجود تلك الصفات في الناس، وهذه الكثرة طبعا كثرة الاستعمال توجد انصراف، انصراف من انصراف اطلاق الصيغ طبعا الصيغ الإنشائية الى وجود تلك الصفات في الناس، الى وجود تلك الصفات في الناس. كيف تسمي شو يريد يقول؟ يقول اكثر ما تستعمل هذه الصيغ وين اذا اطلقت هذه الصيغ الاطلاق، طبعا اقصد الاطلاق على الاستعمال، لو استعملت هذه الصيغ وين يكتب استعمالها مولانا؟ وين يكتب استعمالها؟ في مقام الاستعمال مو في مقام الوضع. وين تستعملها؟ يفضلنا انها تدل بالمطابقة على ماذا؟ على الانشاء، لكن في مقام الاستعمال وين تستعمل؟ في انشاء العفو في شنو؟ في هذه الصفات. فممكن ان يكون تكون هذه الصيغ دالة على من؟ على هذه الصفات دلالة. من نشأت؟ من كثرة استعمال هذه الصيغ في هذه الصفات، وهذا الانصراف مانع من الاطلاق او انصراف اطلاقها، اطلاقها يعني اطلاق الجمل الانشائية الى هذه الصورة. يا صورة، صورة ثبوت في هذه الصفات. فلو لم تكن هناك قرينة، شنو لو لم تكن هناك قرينة؟ التبت منه احنا شغلنا الان شوية تفولي بالدلالة الالتزامية ماذا تدل هذه الصية بالدلالة الالتزامية على الصفات؟ إما وضعا أو انصرافا. هذا إذا لم تكن قرينة على الخلاف. يعني أنا عدت ثلاث حالات مولانا. إذا علمت بعدم وجود قرينة، جزمت بعدم وجود قرينة، فبالدلالة الالتزامية على ماذا تدل صيغ الإنشاء؟ بالدلالة الالتزامية. إذا علمت بعدم وجود قرينة طائرة على الصفات أحسن. الصورة الثانية إذا علمت بوجود قرينة صارت، طبعا أنا كل كلامنا بالدلالة الالتزامية، أنا مو عندنا بالدلالة الالتزامية تدل على الصفات، لكن لو وجدت قرينة صارت فحينئذ لا تكون هذه الصيغ دالة على الصفات، يعني التمني والترجي. الصورة الثالثة إذا شككت في وجود القرينة أيضا شنو مولانا؟ أستطيع أن أبني. طبعا هذا الكلام طويل الدير، هذا اللي يعبرون عنه التنمار عليكم، الشك في قرينية الموجود أو الشك في القرينة. القاعدة تقول أن الشك في القرينة الأصل عدم القرينة، ومرة أعرف في وجود شيء لكن أشك في القرينية فيسمونه الشك في قرينية الشيء. على كل حال فلو لم تكن هناك قرينة، قرينة على ماذا؟ قرينة على عدم إرادة، قرينة على عدم وجود التمني، قرينة على عدم إنشاء هذه الصيغ بداء الصفات، فلو لم تكن هناك قرينة، قرينة على الخلاف، كان إنشاء الطلب وكان إنشاء الاستفهام. طبعا انشاء الاستفهام وانشاء الطلب من المستفادين مولانا؟ انشاء الطلب من المستفيد من الصيغه، لان الصيغه تدل على ماذا؟ على الانشاء. وهذا الانشاء مع عدم القرينه بالالتزام ماذا يدل؟ اذا احنا بالنتيجه ماذا نقول؟ نقول يعني ملاحظين احنا نقول ان الجمل الخبريه بالنتيجه تدل على ماذا؟ بالنتيجه على العلم بثبوت النسبه، بس مو راسا تدل بالهذا. أول مرة الجمل الخبرية تدل على ماذا؟ على الثبوت. وهذا الثبوت دلالة عقلية ماذا ينتج؟ فبالنتيجة الجمل الخبرية على ماذا تدل؟ على العلم. بس مو نفس الجملة الخبرية دالة على العلم بتوسط من؟ بتوسط الدلالة العقلية. واضح؟ الجمل الإنشائية بالنتيجة دالة على ماذا؟ على الصفات. بس مو رأسا تدل على الصفات، لأن بالمطابقة ماذا تدل الصيغ الإنشائية؟ على الإنشاء. وهذا الإنشاء إذا لم يقيد بقرينة فهو يدل على ماذا؟ على الصفات. فبالنتيجة الأخيرة تكون الجمل الخبرية دالة على العلم بثبوت النسبة، والجمل الإنشائية بالنتيجة، بس أرجع أقول بمين مولانا؟ بالتوسط. دليل؟ إيه طبعا لا بد دلالة التزامية. إيه دليل؟ أحسن تقول. قال فلو لم تكن هناك قرينة كان إنشاء الطلب أو الاستفهام أو غيرهما بصيغتهما، أي بصيغة الطلب والاستفهام، لأجل هذا خبر يكون لأجل كون الطلب والاستفهام وغيرهما قائمة بالنفس وضعا كما في الصورة الأولى طبعا بالدلالة الالتزامية أو إطلاقا وانصرافا. فالنتيجة نحن نقول بالنتيجة أن الجمل الخبرية بالمطابقة دال على ثبوت النسبة، وبالالتزام دال على العلم بثبوت النسبة. الجمل الإنشائية بالمطابقة دال على إنشاء التمني والترجي، وبالالتزام على نفس هذه الصفات. والحمد لله رب العالمين.
I'm not a good thing. 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 I'm not a good thing.